إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد طيب لازلنا في أصول التعامل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية وقلنا كنا نتكلم عن أصول الأصول يعني احنا قلنا ان نهتم اكثر بالاصول لا بالتفاصيل خلاص وقلنا ان هذه الاصول لها اصول ماشي يعني اصول الاصول فقلنا مثلا من الاصول تقدير طفولتهم اصول التعامل مع الاطفال التي تقول اليها كثير من الاصول الاخرى تقدير طفولتهم يعني تقدر ان انت تتعامل مع ايه مع اطفال ماشي برضو يمكن ده اتكلمنا عنه في يعني وقت مستقل قلنا برضو من الاصول الرفق بهم والرحمة والتودد لهم وأنا قلت لابد أنك تلبس عباءة الطفل الصغير لكي تتمكن من التعامل معه فهم مثلا الأطفال مساحة اللعب بالنسبة لهم مهمة جدا وكل ما مساحة اللعب زادت كل ما مساحة الإقبال على هذا التعامل تزيد خلاص لأن اللعب واحد من اهتماماته الكبيرة جدا في هذا السن خلاص برضو مساحة الممازحة والمداعبة يعني الطفل طبعا ما عندوش قدرة يعني في قدر من البراءة الطفل في قدر من البراءة التي قد توصف أحيانا بأنها سذاجة يعني هذه البراءة التي لدى الطفل أحيانا توصف بأنها سذاجة في أن الطفل يعني بيتعامل بإيه يعني عايز أقول إيه هو لا يفكر في الامور بشكل سيء يعني دائما يعني هو على الفطره يا اخو هو على الفطره على الفطره بالضبط عفوي وتلقائي هو على الفطره فمثلا الاصل عنده حسن الظن مش سوء الظن تمام الاصل عنده ان هو يحب الناس والناس يحبونه مساله ان هو يحمل في صدره ضغائن للناس او كلام ده مش يعني مش ده الاصل في الطفل ولذلك الطفل تجد انه مثلا انت الكبار ربما يقدرون انك لو في موقف ما كنت متضايق او حزين ان ده ملوش علاقة بانك بتحبه او لا تحبه او بتقدره او لا تقدره يعني انا مثلا احبك واقدرك انت تحبني ولا تقدرني التقينا في مرة فانت كنت عابس الوجه وكنت متضايق وكنت حزين للغاية هل انا بقى افسر ده انك صرت لا تحبني ككبار لا لكن الطفل ممكن يفسرها كده انك اصبحت لا تحبني وممكن يحزن ويكتئب بناء على هذا التصرف لان كما قلنا هو ينظر للامور بتلقائيه وعفويه فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من الاصول عنده ان الطفل لا يراه الا في حاله محببه لدرجه ان بعض الصحابه ما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسم في وجهه ومش معقول النبي كل المرات اللي قابل فيها الصحابي ده ما كانش في مره منهم ايه حزين او متضايق صح يعني اكيد كان في مره لكن هو لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ابتسامته كل ما يرى النبي يراه ايه مبتسما في وجهه يعني لا تبسم في ايه في وجهه لان احيانا ممكن تبقى انت على وجهك البشر العام يعني حد يقابلك مبسوط يعني عارف انما هو لا هو يتعمد ان يظهر ايه له بشرا وحفاوه فهو النبي بيقصد ان يريه تلك الابتسامه واضح الا تبسم في وجهه تمام ليه لان ده اصل من الاصول الكبيره جدا في التعامل مع الاطفال وهو الايه الممازحه والمداعبه تمام ولذلك الاطفال يحبون المزاح وتجد انت مثلا لو مزحته او لعبته في ايه في مساله بيبقى فرح جدا ومبسوط وهذا يكسر حاجز الملل لدى الاطفال كثيرا وبيذيب الجليد الكبير بين الايه بين الطفل ومن يتعامل معه وخصوصا اذا كان المتعامل مع الطفل غريب عنه يعني طبعا انا يهمني الى حد كبير يعني طبعا هذه المهارات ان شاء الله او الاصول التي نتعلمها تفيدنا ان شاء الله في كل شيء لكن الى حد كبير انا اركز على انت كمعلم متدبر احنا نقوم بادالك فانا اركز على هذا البعد ان ازاي انت في الحلقه تكون مختلف واضح لذلك اللهم لك الحمد بفضل الله عز وجل من الامور البارزه جدا جدا ان اطفالنا في حلقه المتدبر دائما لا اسمع منهم عن المعلمين الا كلام طيب لدرجه ان كنت احيانا كده بقعد استفز الاولاد واقول لهم طب كذا طب انت زعلان من المعلم بتاعك في ايه طب قول لي وانا ممكن اتصرف طب مش عارف ايه طب تحب توجه له نصيحه تقول له ايه قلت برضو الطفل هيجيب اللي جواه بفضل الله لا اجد منهم الا ايه يعني الا خير وكلام طيب ومبسوطين جدا يمكن يكاد يكون هو سر انبساطه هذا التعامل المعلم كل ده بس لان احنا المعلم ما اتضغطش والمعلم فهم ان رسالته انه يعمل كده انا كنت دايما اقول للمعلمين مثلا في الاسبوع الاول اقول له انا عايزه يحبك ويحب المكان ويحب المنهج. يعني لازم الاسبوع الاول ده كنت بقول عليه دايما تحبيب، يحبك. فان الانسان اذا احب خلاص. ولذلك قلت لكم لو تذكروا لما اتكلمنا عن الاطفال قلنا ان المحركات الاساسيه عندهم الشوق والمحبه، ثم الرجاء والرغبه، وياتي في الاخير الخوف والرهبه بخمسة بالمئة فقط. 95% بين شوق ومحبه ورجاء وايه ورغبه. تمام. فالشاهد ان هذه انا في تهيئتك كمعلم متدبر انت لابد انك تراعي هذه الاصول. يعني انا اقول لكم في الحقيقه احنا نفعل الامور دي حتى لاجل الدنيا. يعني انا مثلا كنت يعني لست واحد، يعني ممكن اغلب زملائي مثلا اطباء الاطفال ممكن تكون في هذا اليوم متعب ومرهق للغايه، وممكن تكون لسه متخانق مع حد، لكن لما تنزل العياده ان لم تكن بشوشا مش هتعرف تكشف على الاطفال. يعني لابد انك تبتسم ومش عارف ايه وحبيبي وتديله بونبونايه بل والله يا اخوه يعني سبحان الله لما بتسيب نفسك يعني لما تترك نفسك لمثل هذا الوضع وتجد نفسك تنسى همومك بينهم، يعني تنسى همومك بينهم سبحان الله، تلك الهموم تذوب يعني في ازاي سبحان الله تدخل عليهم مهموما فتخرج. لان هم سبحان الله انا قلت ان الاطفال فانا كنت بقول ان اشبه شيء بالطفل هو الطائر. الاطفال تحب الطيور لان الطيور تشبهها تماما. مثلا من اوجه الشبه بين الطفل والطائر التوكل. الطفل متوكل زي الطائر بالضبط، لا يحمل هم شيء، يعني رغم لا يدخر شيء لشيء وليس في يده شيء لكن لا يحمل ايه هم شيء حقيقه. يعني هو يعني تغدو خناصا وتروح ايه يطعم. هو فعلا الطفل كان. لذلك سبحان الله انت لما تتعامل معه وتترك نفسك ليه تجد نفسك امام انسان ايه لا يحمل هم شيء في اي شيء ويقضى له كل شيء، يعني وانت محمل نفسك الهموم ولا يقضى منها شيء. فالمهم يعني الشاهد فكنت بقول ان الطفل يحتاج الى مثال هذه المزاحه والملاعبه والمداعبه، وده اصل كبير يا اخوه. فلذلك يعني من الحاجات المحزنه انك تجد مثلا بقى معلم القران او تجد من يباشر تعليم الاطفال هو رايح بنفس الايه النفسيه، انت تعالى اقعد انا قوم تعالى واعمل ودي، ممكن ما يكونش بيصرخ بس ايه هات اعمله خلصوا بقى مش عارف ايه. يعني هذا السلوك هو الطفل خلاص بيعرف ان النهارده يوم قرف بقى، يعني من ايامك المقرفه معاه فبيعرف ان النهارده باين من عنوانه يعني خلاص. سبحان الله كنت يعني انت مثلا اتخانقت مع مراتك وضايقتك حتى هممت ان انت هممت انك تضربها مثلا ماشي، يعني لا اتمنى ان يحصل ذلك يوما في بيت، لكن ابنك مثلا دخل عليك ابنك سنه ونص بيضحك وبيبتسم هتمسكه تلطشه؟ هو ذنبه ايه؟ يعني هو يعني في الحقيقه فعلا ملوش ذنب واضح، لكن طبعا في ناس بتعمل الحركات دي عشان مش قادر على امه فبتشطر عليه هو خلاص فيقول لك نضرب اللي احنا نقدر نضربه خلاص، عايز يفرغ الشحن اللي عنده خلاص فمش قادر يتكلم مع امهم فيجي عليهم هم. تمام. فاقصد يعني يعني من الكلام ده ايه؟ الطفل ليس له ذنب، يعني الطفل اللي انت جاي تعلمه ده ملوش ذنب. يعني كنا دايما نقول لزملائنا يعني من الاطباء المريض ملوش ذنب ان انت مثلا متضايق ولا انت مكتئب ولا انت متخانق مع مراتك ولا مش عارف عربيتك اتخبطت، المريض ملوش ذنب. نفس القصه يعني انت برضو الطفل ملوش ذنب، ما ذنب الطفل؟ يعني يا ذنبه ايه اللي في الحلقه ده عشان انت قرفان تقرفه وتكرهه في حياته وتكرهه في كتاب ربنا؟ ما انا قلت الازمه الكبيره ان الطفل يا اخوه لا يفرق بينك وبين ما تؤديه. ما الطفل ما يقولش ان ده المعلم ده اللي وحش بس المنهج ده حلو. الطفل هيقول كده؟ هيقول ده المعلم ده وحش بس المؤسسه دي ممتازه، هيقول كده؟ لا، هو انت شئت ام ابيت انت عنده تمثل المكان والمنهج. شئت ام ابيت. لذلك لازم تفهم ان انت هتبقى مش بس شاهد زور على نفسك، انت شاهد زور على المنهج اللي انت بتحمله، وشاهد زور على المكان اللي انت فيه. فلذلك هي مناكير مركبه وقد تاخذ ذنب غيرك، طب ليه؟ يعني او يؤخذ غيرك بذنبك. طيب الله المستعان. فدي بنقول عليها الاصول الكبرى واصول الاصول، يعني واحنا مش هنتكلم عنها لان احنا اتكلمنا عنها قبل كده تفصيلا. واحنا قلنا نحاول نستعرض مجموعه من النصوص ونقف مع هذه النصوص وقفات. لو تذكروا قلنا ان في اصول وفي تفاصيل. هنقف مع الاصول، نحاول نبحث عن بعض التفاصيل. ولذلك احنا هنعتمد في هذه القاعده الكبرى ان ببساطه شديده جدا لو قلت لي ايه هي اصول التعامل مع الاطفال؟ اقول لك ما تعامل به النبي مع الاطفال صلى الله عليه وسلم، بس هذا اصل الاصول. هذه التفاصيل بقى نحاول نشوف مواقف معينه، نحاول من خلال هذه المواقف المواقف ربما تكون معروفة بالنسبة لكم يعني. يعني لكن احنا نريد ان نجري عليها التحليل والتعليل والتنزيل والتفعيل خلاص والتنفيذ. انا نجري عليها التحليل نحلل الموقف بالضبط ونعلله لماذا حصل ذلك ومن اين جاء، والتنزيل ننزله على واقعنا عشان نستفيد منه، تفعيل كيف نفعله، والتمثيل نديله صورة معينة نقدر نمارسه من خلالها خلاص. طيب واضحين دول؟ طيب نبدأ في عرض يعني هذه المواقف. قال أنس بن مالك، طبعا سيدنا أنس بطل معنا في السلسلة دي. ليه؟ لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان طبعا هو طفل في بيت النبي، طفل في إيه؟ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا سيدنا أنس حاضر بقوة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحاضر يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم كولد. يعني النبي بابه وامه صلى الله عليه وسلم ما كان يتعامل مع من يخدمونه، يعني انت هتشوفوا تعامله معهم تعامل احنا نتمنى نتعامله مع اطفالنا يعني. تمام. فلذلك ما كان من يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يشعر قط انه خادم، يعني ما كان يشعر بهذا ابدا. لدرجه ان المفروض مثلا ان زيد بن حارثه رضي الله عنه هو كان ايه في الأصل خادم النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش خادم بس، يعني يمكن أنس رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو حر، لكن سيدنا زيد لم يكن حرا صح، وكان يخدم النبي، فيعني خادم المتوقع أنه عامل تعامل مختلف عن تعامل ابنك، ولما يكون كمان مش حر يبقى تعامل إيه يعني أكثر اختلافا. لكن من الله عليكم، والله مش أساطير والله، بس تقوم بيك يعني، يعني إلى أين وصل الأمر؟ بالله عليكم يعني إنسان يرضى لنفسه العبودية والخدمة ويؤثر ذلك على الحرية وعلى الملك والتكريم في كنف أبيه وأمه. على فكرة كثير من الناس ممكن ما يتصورش المشهد لما ما يفكرش فيه بعمق. إزاي؟ يعني اولا العربي يأنف من العبوديه بطبيعه تركيبه الانسان، العربي يأنف من ايه؟ العبوديه اصلا خلاص. الانسان ككل يأنف من العبوديه، بس العربي بالذات يأنف من العبوديه. طيب بس ده مش عربي عادي، ده اصلا كان ايه اهله رؤساء قبائل، يعني مش اهله ناس عاديين واضح، يعني هو اصلا شريف في قومه، يعني كان ما كانش من ايه من افناء الناس ولا كان مثلا من عامه الناس، كان شريفا في قومه صح. يبقى هو بطبيعته كإنسان يأنف من العبودية والخدمة، وهو كعربي ده ينضاف إليه كمان أنه يأنف من العبودية والخدمة. يعني ممكن مثلا بعض الشعوب ربما يكون الأمر ده عندهم إيه مستساغ، تمام، لكن هو بالذات الأمر ده عنده إيه، وكمان أصلا إن هو إيه تربى في بيت عز وشرف، فده يزيد الأمر إيه أكثر. حلو، خد بعد تاني بقى، بعد إن أبوه وأهله ما كانوا يعاملونه معاملة سيئة، يعني مش اللي هو هيرجع لهم خايف من ليه هيعملوا فيه، ممكن الإنسان يؤثر حالة أسوأ لأن هناك ينتظره ما هو أسوأ من هذه الحالة. تمام، لا ده هم أهله كانوا عملهم عملة طيبة. خد البعد الثالث، أهله ما فرطوش في البحث عنه، يعني ممكن يعمل كده عقابا ليهم، خلاص انتوا ما سألتوش فيه وما اهتمتوش بيه أنا مش إيه، ده أهله إيه لم يدخروا وسعا في البحث عنه صح. خد الرابعة، هو يعلم ان النبي مش هيحزن لو رجع لايه لاهله. تمام، خد الخمسه، ان هو رجوع لاهله ما فيهوش خناقات ومشاكل وهيدفعوا فلوس والقصه دي، ما احنا نختار كده بس يحصل مشاكل ولا اثاره للسلامه ولا اي حاجه، ده بمنتهى الهدوء هيرجع ليه لاهله. تمام، خد السادسه، ان مش اهله اللي هم هياخدوه فيمنعوه عن النبي، لا يعني عادي ممكن يجي للنبي ويزوره ويبقى معاه ويشوفه. تمام، يعني كل الدواعي متوفره على انه يرجع لايه مع اهله، ورغم كل ده يختار النبي صلى الله عليه وسلم. اذا انت امام انسان كان بيعمل معاه ايه، ولا انسان هو في حياته ايه، واحنا النهارده ابنك لو واحد في الشارع قال له تيجي قاعد معايا، يقول له ايه حاضر، بعد ما يعرفوش لو تتاح له فرصه يهرب منك ايه هيهرب، وابنك وهو رايح للمجهول يروح للمجهول. طب ليه؟ وضح الصوره. ولذلك كان كثير من الإخوة بيفهم غلط، بيتصور انك هتصنع الارتباط الحاصل بينك وبين عيالك. او بعض الناس مثلا تلاقي ايه نفسه قوي ابنه يعيش معاه ومش عارف ايه الكلام ده، فيقعد يحوط عليه من كل جانب تمام، ويبني له عنده في البيت وكلام، والولد برضه في الاخر ما يقعدش معاه. بعد كل ده يخيب ايه ليه؟ واضح ليه؟ هو سيدنا زيد لم يرى قط ولا يتصور ان يرى ابدا حياه اسعد من الحياه التي يعيشها في ايه، في كنف النبي صلى الله عليه وسلم. هو قدام انسان لا يطيق فراقه لحظه. هي دي يا جماعه هو ده البعد الاساسي في ان النهارده ابنك يبقى مش عايز يفرقك، فاهمني؟ اللي هو عارف عامل زي اللزقه كده، ترميه يرجع تاني، ترميه يرجع. ليه؟ هو ده العنصر الاساسي، ان الطالب بتاعك مش عايز يفرقك. انما لما يوصل الطالب بتاعك ان اول ما تتاح له فرصه للفراق يفرح بيوم الاجازه اكتر من ايه؟ من فرحه باليوم اللي هيجي يشوفك فيه، وانت فشلت حقيقي. يعني انت بعد وقت فعلا لما بتحب ناس وبتستفيد من مجالستهم وبالتعامل معاهم بتبقى انت جاي اختيارا تقعد معاهم، ان شاء الله تقعد معاه الايه؟ العمر كله، ما عندكش مشكله تؤثره على الناس. فالموقف ده بيعلمنا اصلا ان احنا في اختيار، يعني عذرا انت مش هتصنع ولاء مراتك ليك، عذرا النهارده يعني بلاش الموضوع مثلا، بس خلينا حتى في الاطفال حقيقي والله. يعني على فكره حاجه مؤلمه ان ابنك مثلا لما تروحوا عند حد يبقى عايز يقعد عنده مش عايز يجي معاه تاني. صحيح حاجه مؤلمه ان هو هتقول لي لا السبيلاء هناك ما لا يجد عندي، ليه برضو ما لا يجد عندك؟ المفروض ما يجد عندك انت كل ايه؟ كل حاجه. ان هو طب تيجي معانا؟ لا مش هاجي معانا. فتخيل انه اختار المجهول عليك، اختار يعني ما تقوليش العيال عيال فسدانه وعيال تلفانه وعيال ما فيهاش فايده، الحر الحمضان برضو النوع ده برضه نعلق الشماعه على عيال العيال. لا يعني مش لا يعني يعني ده طبيعي جدا لما يبقى قوه الجذب شديده ما حدش يقدر يخرج من مدارها تمام. لما عندك القوه الجاذبه ناحيتك شديده المدار ده ما حدش يقدر يفلت منه تمام، لا يستطيع ان يفلت منه. ف يعني قال مثلا الشمس دي الكواكب اللي بتدور حواليها عشان قوه الجذب بتاعت الشمس بشكل معين، الشمس دي لو قوه الجذب بتاعتها قلت هيحصل ايه للاجرام دي؟ كل واحد يفهم ان هو طبيعه الانسان كده انه في الغالب بيبحث عن ايه؟ عن المكان اللي يجد فيه راحته وسعادته. فهو مش هيلاقي راحته ومش هيلاقي سعادته هنا، هيدور عليها في مكان ايه؟ مكان تاني. لذلك فعلا يعني البيوت اللي بتبقى اتفرقت ليه؟ والاولاد اللي هو في حاجات طبعا خارجه عن الاراده، يعني ربما ما يملكها الانسان يعز عليك جدا انك تفارق مثلا امك او ابوك، بس دي سنه الحياه. لكن برضه بتبقى حريص ان انت تفضل ايه؟ بجوارهم، ولا تطيق ان انت تعيش بدونهم. هو هذا هو التحدي يا اخو. فاللي اقصده طبعا احنا معانا سيدنا انس بطل يعني من الابطال السلسله دي معانا، اسمه سيرد كثيرا لانه عاش طفولته يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ وهو بينادى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في كنف النبي خلاص. فلذلك وطبعا هو من المكثرين من الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فتى نجيبا خلاص، وكان وراءه ام عظيمه الرميساء بنت عمرو، او تقرا احيانا الرميساء بالصاد تمام، الرميساء او الرميساء بنت ايه؟ بنت عمرو ام سليم. فكان وراءه امراه عظيمه، وكان غلاما يتيما، وكل دي عوامل بتخليه يعني يقدر ان هو يتولى الباب ده بشكل كويس جدا. لكن سيدنا زيد يعني بما انه توفي فيه او استشهد فيه في مكه خلاص، ولم يكن الامور او الدواعي قد توفرت على النقل السنه وغيرها، فلم نجد له مرويات ايه؟ كثيرة خلاص. بباقي لنا سيدنا انس يحفظ لنا هذا. وسبحان الله يعني لو عاش بقى سيدنا يعني زيد لحدثنا عن الكثير والكثير والكثير والكثير، بس ان اكيد ما في جعبة زيد اكثر بكثير من في جعبة ايه؟ انس خلاص. ولذلك سبحان الله مش سهل يا اخوه على غلام يتيم. اليتيم سبحان الله لما بيفقد والده ربنا بيضع في قلبه اقبالا غير عادي على امه، فتجده ايه؟ تعلقه بامه بيزداد بشكل مش طبيعي، فهو ما يطيق انه يكون بعيدا عن امه، يعني ولا يعيش بكنف امه. وهو طفل يعني غلام لم يتجاوز بعد العاشره صغير، فانه يقبل يعيش بكنف رجل غريب برضه، يعني هو بالنسبه له غريب ما يعرف. لكن ما وجده انس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم جعله يؤثر النبي على ما سواه تمام، على تلك الام العظيمه الرفيقه به. طيب فاحنا طبعا لا نتحدث عن مبالغات يعني، ولذلك كنت اقول مثلا موقف زي موقف سيدنا زيد بن حارثه، ائتوني بمثال في التاريخ كهذا المثال. ما تستطيع فعلا في التاريخ ان تاتي بمثال هذا المثال. خلاص. فسيدنا انس بيقول ما رايت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول انا ما رايت احد في حياتي كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا بنقول الرحمه لما العرب يقولوا رحمه يبقى قصدهم حاجتين. قصدهم الحنان مع الاحسان. الحنان مع الايه؟ مع الاحسان. لان العرب عندهم رحمه يعني اشفقه واحسان. اشفقه واحسان. خلاص؟ فلما يقول في حق البشر رحمه او ارحم يبقى ايه؟ احن واكثر احسان. وانه ما وجد. ولذلك في الرحمه بقى بعد الشفقه واللطف والرفق. فقول انه ما راى. ولذلك سبحان الله برضو معلش احيانا في كتير امور بتتبين بالقياس او بتتبين بالمقارنه. فهل انت ابنك النهارده او الطالب اللي عندك يقول انا ما شفتش ابدا في حياتي ارحم من معلمي؟ هو ده السؤال. يعني لو حد لو هما سالوه قالوا له ادي وصف لمعلمك. بص يا جماعه ايوه الانسان ممكن يكون عنده شويه وحود ونكران وكنود وكده خلاص، لكن في احيانا حاجه بتفرض نفسها غصب عن السامع. تمام؟ يعني مثلا ممكن واحد يكون جاحد لان فلان كذا وكذا، بس بيفرض نفسه غصب عنه لانه ايه؟ يعني الصفات دي بارزه قوي وقويه قوي وواضحه قوي. تمام؟ فانت تجد سبحان الملك او سبحان الله وبحمده تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم صفاته طاغيه جدا، يعني قويه، التميز اللي فيها عالي. ولذلك ما تجيش انت بقى يعني ايه تتعلل بقصه ايه اصل الواد ده عيال اندال ما عندهمش مش عارف ايه كذا. لا يعني هو في الغالب لان الصفه عندنا مش طاغيه مش بارزه بروز كافيه. فيقول ما رايت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نحط اصل مهم جدا. يعني طبعا الاصول احنا يعني ريت احنا نتكلم كده ونجمع الاصول على جنب كده. اصل المهم هو الايه؟ الرحمه، او بين قوسين او بين قوسين الحنان والاحسان. وده اصل كده في التعامل مع الاطفال، الحنان والاحسان. ان هو يشعر بحنانك برفقك بلطفك ماشي، مش العنف والشده والتنفير والاحسان. يعني بعضنا تجد عنده ما شاء الله الحنان وما عندوش الاحسان، او عنده الاحسان وما عندوش الحنان. يعني في اوقات كثيره جدا للاسف الشديد في بعض البيوتات يجد الاولاد منك ايوه انت اللي بتطعمهم، انت اللي بتكسوهم، انت اللي بتنفق عليهم، انت اللي بتهتم بهم، لكن لا يجدون منك حنان ولا رفقا. لو حد منهم مريض محتاج انك تضمه ويعني تترفق به في وقت ان انت مثلا تدخل بيتك ابنك يحتضنك يقبلك تقبله. يعني هذه لمسات الحنان هذه للاسف الشديد كثير من الاطفال يفتقدونها رغم حاجتهم اليها. ولذلك الناس دلوقتي بتوع الاطفال والتعامل مع الاطفال والكلام ده كله يقول لك ايه؟ اكتر حاجه محتاجها منك الطفل الحنان اكتر ما محتاج الاحسان. ولذلك حقيقه يعني فعلا يعني انت ممكن ابنك لما يدخل كده، طب هو سؤال ابنك انت بتمثل له ايه؟ او الطالب ده انت بتمثل له ايه؟ يعني الطالب بيرضى منك بانك تضمه مثلا او تسلم عليه وتبتسم في وشه، او مثلا تمرر يدك على راسه او تربط على كتفه. يعني ده بالنسبه للولد يعني، ولا هو لا يعني جايزه الاستاذ والهديه وكوبون مش عارف. يعني شافك انت في الاخير انت مش شخص. فقلنا الحنان مع الاحسان، والاحسان قلنا احسن العطاء اجمله واكمله. يعني مش بتعطيه، تعطيه اكمل واجمل ايه؟ عطاء. خلاص. طيب المسلم بيشوف كل اطفال المسلمين ولاده. يعني ويمكن دي لمحه واضحه جدا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يرى كل اطفال المسلمين اولاده، كان يوصي بهم ويعتني بهم. فالمسلم بيشوف كل اطفال المسلمين ولاده. ولذلك من المحزن انك تجد اننا نتعامل مع اطفالنا في البيوت يعني بطريقه تختلف تماما عن الطريقه التي نتعامل بها ايه؟ مع اطفال الناس في الحلقات او في التعليم او في غيره. خلاص. لان للاسف الشديد وسبحان الله في يا جماعه اصل كبير قوي ربنا تكلم عنه في القران في سوره النساء لما حدثنا عن ان احنا في اوقات بيبقى عندنا الموازين خربانه شويه. ازاي؟ فقد تتصور ان ابنك انفع ليك من ابوك. بمعنى انت لما تيجي تموت تتمنى ان اموالك تؤول الى ابنك لانه احوج لها، ووالدك ربما يكون بحاجه اليها، وابنك يبقى انفع لك. تمام؟ يحمل اسمك ويخلد ذكرك وقد يتصدق عنك. ده تصورك انت. فلذلك تحب ان يصير مالك الى ايه؟ الى مالك. بل تحب ان يعني ابنك ياخد اكتر من ياخد ابوك او امك. لكن قال الله اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ابنائك وابناء المسلمين لا تدري ايهم اقرب لك نفعا. قد يكون النفع الذي ياتيك من واحد من اطفال المسلمين اكثر من اللي ياتيك من ابنك. كنت لسه بقول للاخوه يعني كنت يعني بحاول اكتب وصيتي كده من كام يوم يعني. فلما بدات اكتب الوصيه فوجئت ان متطلباتنا بعد الموت مختلفه خالص عن متطلباتنا في الحياه. يعني امنياتي بعد ما اموت لقيت مثلا ان انا لو فعلا بفكر صح انا مثلا بعد ما اموت طب مين اللي هيفتكرني؟ ممكن تفاجئ ان ابنك ده مش هيفتكرك ولا بنتك دي هتفتكرك. وان يفتكروك هيفتكروك يعني يقطع العاطفه يعني مش حاسين بوجودك، كنت بتصرف عليهم، كنتش بتحوجهم لحد. مين هيفتكرك فيعمل لك صدقه؟ مين يفتكرك فيوصل اليك حسنه؟ واضح؟ ممكن تجد ساعتها انك مش تبقى واثق في ابنك ولا بنتك ولا احيانا ابوك او امك ولا مراتك. ممكن تبقى واثق في واحد من اخوانك ان هو هيعمل كده. فتفاجئ بان انت سبحان الله. يعني انا كان لسه واحد من جيراننا يعني رحمه الله عليه رجل حسين من الصالحين، هو حواليه ناس كتير وبيحب ناس كتير ومش عارفه ايه، وانا يعني كانت تربيتنا دي علاقه من خلال المسجد وكده. فانا سبحان الله فوجئت ان ايه يعني بنته يعني عندنا معلمه في المتدرب، فقالت يعني انا كنت في القاهره وراجع فايه فقالت ده هو وصى، قال ان الدكتور هو اللي غسلني وهو رغم انا ما توقعت انه يوصل ايه. يعني انا يعني تربطني بيه علاقه طيبه بس مش لدرجه ان انا اكون اولى من اهله واضح ولا اولى من فلان، بس ربما هو وثق في ان انت يعني ستحمل له هذا النفع الذي يريده من ايه. يعني قلت سبحان الله طب ليه احنا في الدنيا مش عايشين على اللي احنا محتاجينه بعد الموت؟ انت فاهم؟ يعني ليه اغلب وقتنا وجهدنا ومالنا وكل حاجه مصروفه في اتجاه ربما انت لما تيجي تموت ليه اصلا ايه؟ ما نفعكش في حاجه يعني. واضح؟ يعني انت نفسك او حد يعمل لك الصدقه دي ويرعاها لك ويهتم لك بيها، يعني عذرا مثلا انت ممكن تكون تركت وقف. مال مثلا وقف او شيء مثلا وقفته حتى يا عمي عربيتك قلت دي وقف لله عز وجل بعد ما موت. ممكن تجد طب مين يقوم على الوقف ده؟ ممكن تجد ان انت لا ما تامنش مثلا ابنك، ما تامنش مثلا بنتك، ممكن ما تامنش زوجتك، ما تامنش اخوك، ممكن تختار واحد بعيد خالص هو اللي ايه؟ اللي يقوم بالكلام ده وانت اصلا يعني واحد غير متوقع يعني من ناحيه ايه؟ طب انت في الدنيا اصلا مش مرتبط بارتباط كبير. طب ما احنا بقى ليه في الدنيا مش مرتبطين بالانفع لينا؟ يعني فاهم قصدي؟ وليه اللي هم حوالينا ما بنحاولش نبقى مركزين معاهم على ما بعد الموت؟ فاهم قصدي؟ يعني ليه انت ابنك وبنتك وزوجتك واخواتك ما تبقاش مركز ان هم يكونوا صالحين عشان تبقى عارف ان لما تموت مش هيفتكروك بس بحته النسب، هيفتكروك بحته ان ايه؟ لا ازاي يدعوا لك وكذا وهم بيتعبدوا بيصلوا. يعني انا اقول مثلا ايه؟ هقول مثلا لاخويا صوم عني، هو اصلا ما بيصومش. يعني هقول مثلا ما ينساش تصدق لي، هو اساسا لا يكاد يتصدق يعني، هو بيعمل كده عشان يفتكرني انا اصلا. انما اكيد يعني ساعتها بتامل الكلام ده في اللي هو ايه؟ هتقول له اعمل لي صدقه جاريه وراعيها لي وخلي بالك منها وقسم لي في ابواب خدمه المسلمين، هو اساسا اخره يعني عبادته الشخصيه. مش فاهم كده؟ واضح القصه؟ فالواحد فعلا حاسس بدين. انت ممكن انت ما تعرفش اصلا، هتلاقي حساباتك اختلفت خالص. هتلاقي نفسك مثلا طب عايز حد يدعي لك. مين هيدعي لك؟ ومين يفتكرك ويدعي لك؟ سبحان الله. يعني ابن الامام الشافعي يقابل الامام احمد، فالامام احمد يقول له والدك ممن لا اترك لهم الدعاء ابدا في صلاتي. يعني اظهر ممكن يكون الامام احمد بيدعي للشافعي اكثر ما بيدعي له مين؟ ابنه. صح؟ يعني فلذلك يا اخوه انا عايز اقول لكم كده، يعني انت ابنائك وابناء المسلمين لا تدري ايهم اقرب لك نفعا. ما تعرفش اصلا ممكن الولد ده يظل طوال حياته يذكرك بخير ويدعي لك وانت اصلا ايه انت ما تعرفش اصلا هو اصلا بيعمل كده يظل وفي لك وينافح لاجلك. انا الحقيقه يعني مش هكتب لكم يعني انا وجدت من الحمد لله من كثير من الصالحين يعني يعني من اللي هم حاولوا واحد خصوصا في هذا المشروع البركه انا وجدت منهم ما لم اجده من اقاربي يعني خطوه زي لدرجه الواحد فعلا يعني اشعر باطمئنان نسبي ثقه في الله يعني من ناحيه انه لما يموت في ناس هتفتكر وتدعي له يعني تذكره ويخليه خد بالك حقيقه. لان مثلا قعدت افكر كده ممكن الواحد في حياته يكون ارتبط بناس كتير وانت تكون ارتبطت بناس كتير. طب احنا عايزين نعمل ارتباط قوي، عايزين نعمل حاجه قويه، اجتماع قوي نعمله ازاي؟ تخيلوا الاخوه ان احنا بنغفل عن حاجه ممكن كلنا عارفينها، بس انا كنت لسه من قريب يعني بكلم الاخوه فيها. ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني لو اتجمعتوا حوالين الحبل ده ما هتفرقوش. ايه بقى الحبل ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا القران سلم طرفه بيد الله يعني حبل وطرفه بايديكم فاستمسكوا به فلا تضلوا بعد ذلك. ولذلك التجمعات القرانيه هي اكثر التجمعات اللي بتدوم. واهلها هم فعلا اللي بيبقوا خير الناس لبعضهم البعض. الصحابه اعتصموا على ده. اعتصموا يعني اجتمعوا على الاعتصام بالقران. الحبل اللي هنا فسر من سويف السر انه القران وغير فسر انه القران. ولذلك بيتك فعلا الاخوه اللي حواليك خلي القران هو الحاجه اللي ايه؟ اللي انتوا بتجتمعوا عليها. بتعتصموا بيها. انما الاجتماعات اللي على النسب والاجتماعات اللي هي على موافقه الطبع انت بتحب الناس اللي بتضحك اللي مش كئيبه وهو دمه خفيف وبيضحك ومش كئيب. تمام؟ اللي هي على مثلا عشان انتوا جيران عشان انتوا بلديات من بلد واحده عشان انتوا بتدرسوا مع بعض في مكان واحد عشان تشتغلوا في حته واحده كل الكلام ده لا يدوم. بل حتى سامحوني حتى في اعمال البر والخير يعني امثال هذه الاجتماعات هو على شيء من المتخابة من يكون اجتماعك على القران ذاته. ماشي؟ انتوا ناس عايشين للقران. مهتمين بالقران. ولذلك سبحان الملك يمكن الواحد اجتمع باخوه فضلاء كثير في ابواب كثيره لكن ما وجدت اوثق ولا اروع ولا افضل ولا اقوى من ذلك الاجتماع الذي كان على كتاب الله يعني وعلى خدمه كتاب الله وحياء منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل. تمام؟ اللي اقصده ان احنا يا اخوه ما ندري يعني مين ينفعنا. انا الكلام ده قلته ليه؟ عشان اقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بينظر لكل اطفال المسلمين على انهم ايه؟ اطفال. ولذلك فعلا انت انظر لكل اطفال المسلمين على انهم اطفالك. ازاي من المحزن يا اخوان ان انت مثلا تلاقي نفسك انت خارج مثلا من مكان واشتريت حاجه لابنك وفرحان بيها وتشوف ولد في الشارع مثلا بيبص لايه؟ الحاجه اللي في ايد ابنك. وانت يعني ما تكلف نفسك انك تقسمها بينه وبين ابنك او تروح حتى تجيب له حاجه زي ابنك. تجد مثلا لو حد مش عارف اذى ابنك ولا ايه تقعد تعمل وتودي وتتخانق معاه وربما يكون ابنك له ظالم. بس سامحوني تترك خدمه ابناء المسلمين عشان عيالك. عشان عيالك عشان توفر فلوس لعيالك. ولا لا اصلا الاقي مثلا بعض يقول لك لا والله انا عايز اوقف اصل عيالي ايه؟ يعني ما بيشوفونيش كتير وبتاع ومحرومين. يا اخي ان شاء الله ربنا يقيد لهم من ايه؟ يعني من يرعاهم كما ترعى انت غيرهم. يا اخي ما سبحان الله الله اكرم من انه يسوءك فيهم وانت منشغل بايه؟ باطفال المسلم على الاقل اولادك هم في بيتك. في بيت حد بيحب لهم الخير ويريد لهم الخير ويحضهم عليه. طب هم اللي هم في بيوت بقى مش عايزينهم الكلام ده يتركوا يضلوا يضيعوا يهلكوا. المهم يعني اقصد اللي يفرط بقى في مصلحه الاطفال المسلمين عشان اطفاله عشان عياله تاكل كويس ولا تشرب كويس ولا عشان خاطر يقعدوا معاه وقت طويل ولا عشان خاطر يفسحهم ويخرجهم ويفرط في اطفال المسلمين. انما ازاي فعلا انك تبص ان كل اطفال المسلمين ايه؟ اطفالك. انت ما تدري يعني مين اللي هينفعك اكتر؟ انا اقسم بالله يا اخوه والله الذي جربوا كده بس روحوا كده بكره ولا بعد ولا حاجه لما تروقوا وجربوا تكتبوا وصيتكم. وتتوهموا انتوا عايزين ايه بعد الموت. هتفاجئوا والله ان كتير من اللي بنعمله ما يخدمناش بعد الموت. وهتبقى نفسكم في حاجات تكون بتتعمل لكم ساعتها لو انتم ما تممتوش عليها من النهارده مش هتفيدكم. مش هتجدوها. مش معقول عذرا بعد انت ما تموت يعني تبقى نفسك ان فلان كان يتولى عنك كذا وما يتولهوش يعني او يتولى قصدي وانت ما قلتلوش. ماشي ما تممتش عليه. انما انا اعذر لو انا عايز فعلا حاجه لا ده بتمم فلان كذا خلي بالك وانا لما اموت كذا ومش عارف ايه وكذا ويا ابني مش عارف ايه يا ريت بس تفتكروني ان شاء الله بدعوه بعد ما اموت لعلكم ان شاء الله لما تكبروا كده مش عارف تعملوا ايه تتذكروني فتدعوا ليا لعلكم مش عارف يعني انت يعني ما سبحان الله ناس عملت خير كبير وحتى لو ان انت فعلت الامور دي واهتميت الاهتمام ده يا اخي وقيل لك يعني هقول ناس عقوق هيكون في واحد بر بيك سيفعل ما لا يفعله الايه يعني الالاف والملايين. انا حقيقه مش هضحك عليكم اللي شفته في الدنيا ان اغلب الناس يعني اللي ولاده بيفتكروه اللي هم الصالحين مش عشان الحب والعاطفه بتاعه الاب عشان الصلاح. صحيح والله بجد انما انا شفت ناس كتير كانوا باولادهم ابر الناس وكانوا بيعاملوهم معامله كويسه جدا وكانوا ضيعوا حياتهم عليهم حقيقي بس العيال دول مش صالحين ما افتكروش ابائهم اصلا. مش عايز اقول لكم يعني ربما يدخلوا مثلا لما يكون باب صدقه جاريه لابائهم مثلا ب 500 ريال يدخلوا ب 500 ريال. انك الحياه من مالك. انما ازاي فعلا ان الصالح ده بيعمل كده معاك على اساس ان هو شايف ان ده هيترد له برضه وان ده واجب وانه كذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اولد يدعو له ولا اولد ايه؟
صالح.
لو ما كانش صالح مش هيديلك. ولو فهمنا كده يا اخوه نفهم ان كل المجهودات اللي بنبذلها عشان الابدان بلاش اي قيمه. يعني في مقابل المجهودات الاهم اللي عشان الايمان. ولذلك اهتموا بايمانهم اكثر من اهتمامكم بابدانهم. واهتموا باخرتهم اكثر من اهتمامكم بدنياهم. واهتموا بدينهم اكثر من اهتمامكم بدراستهم ومش عارف ايه والكلام ده كله. كل ده مهم. بس انا في النهايه عايز ان ابني ما هي دايما القصه انت عايز ايه؟ يعني كان واحد يقول لي ايه؟ انا والله نفسي اشتري عربيه ومش عارف ايه؟ اقول له ما فيش حاجه اسمها عايز اشتري عربيه. واضح؟ لان اختار لي عربيه مش حاجه اسمها كده لان العربيات دي انت عايز ايه بالظبط من العربيه؟ انت عايز عربيه مثلا تتحرك بها جوه مكه ولا انت عايز عربيه تسافر بها مسافات طويله؟ ولا انت عايز عربيه تكون مريحه شويه ومش عارف ايه؟ ولا عايز حاجه بس تقضي الغرض تقضي المشوار؟ انت لازم تشوف انت عايز ايه وبناء عليه ايه؟ هتدفع وتشتري وتروح وتيجي. واضح؟ في نفس القصة انت عايز ايه؟ العيال دي انت عايز منهم ايه؟ المرأة التي في بيتك هذه ماذا تريد منها؟ الشباب اللي بتعلمهم ماذا تريد منهم؟ المهم فما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناخد مبادئ مهمة كده واصول مهمة. اول اصل خدناه هنا يا اخوة اللي هو اصل الرحمة. مش بس الرحمة انا عايز الاطفال المسلمين اللي يتعاملوا معاك يقولوا ما رأينا ارحم منه. واضح؟ يعني مش الرحمة انا عايز استفراغ الوسع في الايه؟ في الرحمة. لأن بفضل الله يمكن الأطفال بطبيعتهم غصب عننا بإيه؟ بيستخرجوا الرحمة اللي في قلوبهم. تمام؟ بس إحنا عايزين فعلا حاجة مقصودة يعني. إن فعلا اللي بيتعاملوا معاك من الأطفال يقولوا ما رأينا أرحم به أرحم بنا منهم. ماشي؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن أنت ترى كل أطفال المسلمين أطفالك. لذلك في صحيح الجامع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرحم الناس بالصبيان والعيال. تمام؟ يعني إن أنت ترى كل اطفال المسلمين ايه؟ اطفالك. ولذلك هنشوف في مواقف ان شاء الله جايه ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعني فعلا رحمته دي مش خاصه بحد دون حد يعني. تمام؟ لا شك ان طبعا في منسوب اكبر من الرحمه هيكون مصروف لاولياء او لمنهم يعني تحتك لكن نفسنا بيه. ولذلك اقسم بالله يعني انا كنت اشوف بعض الزملاء مثلا في العياده عندنا في المستشفى يتعامل مثلا مع الاطفال اللي جايين اللي يشوفوا او يزعق في ده ويصرخ في ده ومش عارف ايه ويجي ابنه يحطونه ومش عارف. كنت اقول سبحان الله ابنك ده هتشوف حد بيعمل فيه كده يا اخوه. فيه ديون معجله في الدنيا ما تتاخرش الاخر. يعني النبي لما يقول مثلا ما رايت ما من ذنب يعجل الله عقوبته في الدنيا مثل الايه؟ البغي والعقوق. خلي بالك البغي والعقوق في التعاملات يعني اللي هتعمله هيترد لك. هيترد لك صراحه. في بعض الفضلاء يعني اخته عندها مشاكل والكلام ده كله فكنت بقول له معلش راجع نفسك في علاقتك بزوجتك. اخته عندها مشاكل مع جوزها ما هي كده يعني راجع نفسك في تعاملك مع زوجتك. بنته عندها مشاكل مع جوزها راجع نفسك في تعاملك مع امها. ما هي القصه كده. فالبغي العقوق الحاجات دي ايه؟ ما تتاخرش الاخر. يعني الحاجات دي بيشوف الانسان منها في الدنيا غير اللي هيكون في الاخره. فلذلك يعني ولذلك سبحان الله تجد يعني احنا كان عندنا مثلا مدرسين المدرس ده مهتم جدا بالطلبة وأمين ومحب جدا, فيا ربنا مبارك له في عياله كده بإيه بشكل إيه, سبحان الله تلاقي العيال أصلا طالعين كده إيه كويسين جدا. هي مش جات كده, هو كل اللي بيعمله ده بيترد له إيه فيهم يعني. حتى كنت أنا واحدة من المعلمات تقول لي ولادي ويقولوا لي مش عارف إيه وكذا وبطلي وقفي, قلت لها يخبطوا دماغهم في الحيط, لأن أنت كل اللي بتعمليه بيترد فيهم. أولا أنت بتتعلمي حاجات تساعدك إنك تكوني معاهم أحسن, تمام, ثانيا ان كل الجهد اللي بتبذليه مردود لك ايه فيهم. اصل من يقترف حسنه نزل له فيها حسنة مش حسنة. فكل اللي انت بتقول, لذلك كنت اقول يعني اللي انتوا تحبوا ان اولادكم وعاملوا بيه تعملوا بيه مع اطفال المسلمين. انت لو ابنك في حلقه بالله عليك تتمنى ان يتعامل معاه اللي انت بتعمله مع بعض الاطفال؟ اكيد ما تتمناش كده. ولذلك فده اصل يعني ان انت تعتبر كل اطفال المسلمين اطفالك, وتفهم كويس جدا انك ما بتقدمش للطفل يا اخوة, انت بتقدم لايه؟ لنفسك. وما تقدمه لغيركم ولا لانفسكم؟ لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. فانت في الحقيقة ربنا من كرمه انه اعطاك فرصة تقدم لنفسك من خلال هذا الطفل شيء تجد بركته في الدنيا في ابنك يترد لك في ابنك, وتجد بركته في الاخر اكيد الدنيا تختلف. فنتعلم الأصلين دول إن شاء الله. الأصل الأول أن أكون الأرحم باللي تحت يدي من الأطفال والعيال. الأصل الثاني أن أعتبر كل أطفال المسلمين. كنا بدأنا الحديث أمس عن مسألة الرحمة بهم ترفقا وحنانا وإكراما وإحسانا, الرحمة بهم ترفقا وحنانا وإكراما وإحسانا. كنا ذكرنا حديث ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال برسول الله صلى الله عليه وسلم, ورواية صحيح الجامع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرحم الناس بالصبيان والعيال. قلنا نحن نخرج منها بأمرين. الأمر الأول إحنا مش مطالب يعني إحنا مش مطلوب مننا نرحم الأطفال, لا مطلوب مننا نكون أرحم الناس بالأطفال. يعني فعلا لما الأطفال دول يعني يتعاملوا معك فعلا يلزموا بأنهم ما وجدوا أرحم منك, لا سيما كما قلنا ونحن شئنا ما بين نمثل القرآن. يعني انت شئت ما بيت انت تمثل القرآن, فصراحة تبقى حاجة محزنة جدا, تبقى شهادة زور مؤلمة لما يكون انا وانت بنمثل القرآن ونترك هذا الصدى في نفوس الاولاد, ان هو الولد مثلا ربما لا يحب القرآن بسبب معاملتك معه, او يعني يحب غيرك. طبعا دي بقت ازمة تانية, ان احنا يمكن في بعض البيئات لم تكن هناك أوساط تنافسية, لكن أصبح لدينا الآن أوساط تنافسية. يمكن مثلا في بعض مثلا البلدان عند إخواننا في أفريقيا أو كده مسألة التعليم والاهتمام بالتعليم ربما يكون فيها ضعف التعليم العادي العام يعني, فربما الطفل ما يرى إلا معلم القرآن فقط فهيحبه يعني لم يرى غيره يعني. إنما دلوقتي الأمر أصبح مختلف يعني بالنسبة لغالب البلدان العربية والإسلامية, بقى الطفل بيرى غيرك, بل مثلا ربما في بلاد كبلادنا مثلا في مصر أو لا حتى مش في بلادنا ربما هنا حتى كمان الطفل قد يعلمه مادة من المواد في المدرسة معلم نصراني. يعني مثلا يكون معلم مادة اللغة الإنجليزية أو غيرها معلم نصراني, فتجد الطفل يحبه ويميل إليه أكثر مما يحبه إليه المسلم أو معلم القرآن. هذه مصيبة الحقيقة يعني. ناهيك بقى عن وسائل الإعلام, يعني قد مثلا يحب الطفل شخصية ما تقدم له مثلا بعض البرامج الكرتونية أو برامج الأطفال في وسائل الإعلام أو في الميديا فيحبه أكثر ما يحبك. فطبعا القضية لم تعد فقط قضية أنك يحبك الطفل, لا صار هناك يعني تحدي آخر وهو أنك صرت في بيئة تنافسية مع غيرك, فده يحتم عليك أن أنت فعلا تلتزم هذه الأمور. طب نعمل إيه يعني, نقعد يعني نقارعهم الوسيله بوسيله والطريقه بطريقه؟ لا لا لا, ما تقلقش نفسك كتير. لو انك بس التزمت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسيكون بينك وبينهم كما بين الثريا والثرى. بس الامر بسيط يعني, بس انا اشعركم بس يعني بايه بخطوره المساله يعني, وان المساله فعلا يعني لازم الناس النهارده القائمه على تعليم اطفال المسلمين لازم تدرك يعني خطوره ما نعيشه من احياء. وعلى فكرة كتير مننا أولادنا بيروحوا أو الأولاد اللي احنا مسؤولين عنهم بيروحوا لأن احنا مش مدركين الكلام ده أصلا, مش مدركين لخطورة ما نحياه اليوم, مش مدركين للصراع المحموم على أولادنا. يمكن أنا قلت لكم قبل كده مثلا هو كان أولئك الشانئين أو المجرمين كانوا يعني ربما يتكبدوا مشاق كبيرة لكي يصلوا إليك، مثلا يغزوك. دلوقتي هو بيغزوك في بيتك في عقر دارك بإرادتك، وتدفع له إيه مقابل ذلك. هتروح بنفسك تشتري فيلم الكرتون أو تشتري اللعبة الفلانية، أنت بتشتريها بنفسك وتدفع فلوس وتفسح له المجال ليدخل بيتك ويدمر ولدك وكلك رضا وسعادة وفرحة. فطبعا صارت أزمة كبيرة يعني. فلذلك أصلا حتى القائمين على التعليم القرآني للأطفال، ولا حتى والله مش أقول أطفال بس، حتى الشباب لازم يدركوا الكلام ده أصلا. يعني ما نبقاش لسه عايشين في يعني لسه عايشين في عالم تاني خالص، والدنيا بيحصل فيها كده، وإحنا أطفالنا بيراودوا عن عقائدهم وبيراودوا عن أفكارهم وعن مبادئهم، وإحنا قاعدين بنتفرج في النهاية في الأخير يعني، إن هو بسهولة يتسرق منك يعني. ولذلك برضو نفس القصة، التفكير النمطي التقليدي اللي لا يراعي التحديات اللي إحنا بنواجهها اليوم، مش ممكن أبدا يعني هيقدر يواجه المادة الرهيبة. ولذلك بدأ مع الوقت اللي يحصل ان الطائفه اللي هي يعني تتعامل مع الدين بالشكل التقليدي، انا ما بقولش طبعا بالحداثه والتحديث ان هو مخالفه ثوابتنا ولا مخالفه ديننا ولا اي مخالفه شرعيه، بالعكس لا، لا يرجى ابدا خير من اي مخالفه للشريعه خالص يعني، مهما كان يعني مهما كان السبب وراء كده، مهما كان مقصد حسن وراء تلك المخالفه، مش ممكن يرجى منها خير ابدا. ما عند الله لا ينال الا بطاعته، يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما عند الله لا ينال الا بطاعته، في روايه ما عند الله لا ينال بمعصيته. لكن انا بقول على الاقل حتى في حدود المتاح والمشروع لازم احنا نفكر كويس، يعني ما ينفعش نفضل كده قاعدين ولادنا عاملين يتسرقوا مننا واحنا عاملين مصرين على يعني. ده انا كنت بقول سبحان الله، ان كان حتى في الزمن السالف ربما كان مثلا تتوافر الهمم والدواعي على ان مثلا يقعد اطفال يحفظوا بس ومش مهم يفهموا، مش مهم يكون في انشطه، مش مهم ان هم سلوكياتهم تتغير، في الزمن ده ما عادش ينفع الكلام ده اصلا يعني، في مثل هذا الزمن لم يقعد يصلح ذلك اصلا، ما عادش ينفع اللي احنا كنا بنعمله ده اساسا خالص. الامر بقى مختلف، اصبحت انت النهارده، انا بقول ان العوده لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم صارت مساله حتميه، يعني صارت مساله حتميه في ظروف ما او ازمنه ما او حتى امكنه ما. عادي كنت ممكن تجيب الطفل تعذبه وتحطه في مكان ومجرد انه يحفظ بس وكان بيجيب معاك والدنيا ماشيه، انما دلوقتي ما عادش ينفع اصلا خالص، ما عادش ينفع في الزمن ده. ولذلك سبحان الله الواقع ذاته صار بيفرض علينا ان احنا نعود لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والا والله في الهلاك والدمار واللي احنا بنراه، والا فانا يعني الحقيقه انا يعني ادعوكم انكم تفكروا ببساطه شديده جدا في عدد الملتحقين بالحلقات من اطفال المسلمين مقارنه بالعدد الكلي لاطفال المسلمين، هتجد رقم مفزع في الحقيقه يعني. يعني على احسن التقديرات لما تكون الاحصائيه 10% فقط من اطفال المسلمين في افضل الاماكن هم الملتحقين بالحلقات، والباقي بلاش. انت في مكه هنا نفسها شوف عدد الاطفال المجمله الملتحقين بالحلقات وعدد الاطفال المسلمين اللي عايشين في مكه، والله ستصدم، تصدم فعلا. وانا بقولها لك اهو، دور واحسبها على احسن التقديرات الاقي 10%، رقم مفزع صراحه يعني. انت متخيل 90% من اطفال المسلمين لا يرتبطون بصوره او باخرى اصلا بعنوان هدايتهم؟ يعني كيف يرجى لامه زي كده ان يعني فعلا يعني كيف يرجى للجيل ده اصلا يصلح ولا يغير اصلا؟ ف يعني فصراحة المسألة مريحة جدا يعني، الله المستعان. فاللي أقصده إن إحنا اللي خدناه من الكلام في هذه المسألة، إحنا مش عايزين نكون يعني عندنا رحمة بالعيال، لا، ما هو محدش فينا هنفك عن رحمة بالعيال، لأن أصلا قلت لك كده كده إن الطفل غصب عنه بيفرض عليك ترحمه. لا، إحنا عايزين نكون أرحم الناس بالعيال فعلا. يعني الولد فعلا لا يجد أرحم به من معلم القرآن، لا يجد أرحم به من يمثل الدين. وأصلا يعني هذا الخلق، خلق الرحمة، يعني انا بقول سبحان الله يعني احنا مش مطالبين باختيارا، احنا مطالبين باضطرارا اصلا. يعني هو اصلا كيف تستقيم علاقه بين انسان وانسان بدون رحمه؟ يعني سبحان الله الرحمه دي تبنى عليها العلاقات اصلا. يعني مثلا في البيوتات الرجل امراته لو لم يكن هناك رحمه ما تستمر هذه الحياه اصلا. فلذلك الله يضع بينهم او يجعل بينهم بينهما موده وايه ورحمه، والا ما تستقيم الحياه اصلا. فلذلك ما تستقيم تلك العلاقة بينك وبين طفل أو بينك وبين إنسان بلا رحمة أو بلا تراحم. فالتراحم هذا مطلوب خلاص. طيب بعد كده قلنا مسألة، خدنا من الحديث ده برضو من أصول التعامل مع الأطفال، أن أعتبر جميع المسلمين أطفالي، جميع أطفال المسلمين أطفالي. يعني بس عشان مفهوم أطفالك أن هم مش أطفالك بس اللي أنت إيه يعني الذين يسكنون معك في بيتك، بل كل أطفال المسلمين إيه أطفالك. ولذلك كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال رحمة عامة، وكلمنا يعني كثير عن القصه دي، وقلنا يعني كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم بابه وامه ونفسه وروحي يعني كان بيعلمنا حاجه مهمه جدا، انك ايه يعني اطفالك واطفال المسلمين لا تدري ايهم اقرب لك نفعا. انت ما تعرفش اصلا. ممكن الطفل ده من اطفال المسلمين يبقى ينفع لك من ابنك اللي انت يعني بتنفق عليه من وقتك وجهدك ومالك وفكرة. طيب في حديث المرأة الغامدية المعروف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. يعني شوف بس عشان خد بالك يعني من حاجة مهمة. يعني احنا الامور بين خلق وتخلق، بمعنى يعني في واحد هو بطبيعته هو عنده خلق الرحمة تمام، وفي واحد يحتاج الى ان يتخلق بالرحمة، في نوع شدة، في نوع قسوة، في نوع اهمال لهذا التراحم خلاص، فهذا يحتاج الى ان يتخلق. ولا يزال الانسان يتخلق بشيء حتى يضحي خلقا له، ولا يزال الانسان يتطبع حتى يصير الامر طبعا له. فترى النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني هذه امرأة صلى الله عليه وسلم هي يعني وقعت في الزنا، لكنها يعني امرأة صالحة تابت وأنابت وتابت توبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. فهذا الولد الذي جاء في مثل هذه الظروف يعني لو فوقها نحن ما يكونش مظنة لأن يرحم، يعني ما يرحم مثل ذلك. لكن بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أجل تطبيق الحد عليها رحمة بصغيرة، فقال لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فانظر لهذه الرحمة. ولذلك إخوة لو أنا وطنت نفسي على يعني على مثل هذه الرحمة العامة ده يعني على إن أنا فعلا أبذلها يعني يعني كخلق يصدر عني بلا تكلف. بمعنى إيه؟ يعني اللي عايز أقوله ان لو انت اعتدت ان انت ما تتعاملش برحمه مع اطفال المسلمين بره، مع الوقت اولادك هيتاثروا، اولادك نفسهم اللي انت المفروض ترجوهم وتنشد ان هم يكونوا في حاله طيبه وعلاقتك بيهم طيبه، مع الوقت تجد ان هذا السلوك الذي تسلكه في خارج البيت سيعود على اهل البيت. انما بفضل الله لو انت كان دخلك الرحمه مع اي احد في اي وضع في اي ظروف تمام في نطاق المشروع طبعا، لو انت كان ده خلقك هتجد سبحان الله ان الخلق ده بيصدر عنك بلا تكلف. ففي اي موقف تجد ان في اصل كبير عندك اسمه الرحمة بالصغار او الرحمة بالعيال او الرحمة بالاطفال او الرحمة بالصبيان. فرغم ان ده مش موقف تعليمي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني جعل هذا الصغير اعتبار، يعني جعل هذا الصغير اعتبار. ولذلك في الحقيقة انت من رحمتك بالطفل ان انت تراعي الظروف اللي حول الطفل. يعني ناخد من الحديث ده ان النبي صلى الله عليه وسلم راعى الظروف التي حول الطفل ان يهيئ له بيئة تكون ارحم به. لذلك انت كمعلم لازم تاخد بالك من المسألة دي، ان انت تهيئ للطفل اللي موجود من رحمتك به انك تهيئ له من حوله الظروف التي تجعله في حالة افضل. فمثلا انت عندك طفل من اطفال الحلقات، وانت الولد ده بدأت مثلا تاخد بالك ان هو ربما مثلا يتأخر علشان خاطر مثلا ظروفهم الاقتصادية فيها مشكلة، فانت تسعى مثلا عند اهل الخير وتسعى عند مثلا من تعرفه او عند ادارة المكان انهم يعني يعتنون بذلك الطفل لكي لا ايه يعني لا ينقطع عن هذا الخير الذي هو فيه تمام. ان انت مثلا بيحصل الموقف ده كتير جدا، ان انت يجي انت مسؤول عن حلقة ما ويجي ولي امر لطفل من الاطفال مثلا يتطاول او يتصرف تصرف سيء، هو بعد هذا التطاول هذا الرجل يستحق ان هو يطرد ولده من الحلقه تمام. فتجد البعض للاسف الشديد ما يفكر في الطفل، يعني كل تفكيره في مين؟ في الاب وخطا الاب وكيفيه الانتصار لنفسه من خطا الاب. فيعمل ايه؟ فيمشي هو ابنه. طيب ما الطفل ده ضحيه، يعني كيف يؤخذ بجريره غيره؟ وللأسف الكلام ده بقى بيحصل كتير جدا. يعني ممكن تجد في بعض الحلقات مثلا ولي أمر انتقدك أو مثلا اشتد عليك أو احتد في الكلام، تجد نفسك لا تعامل ولده كما تعامل بقية الايه الأولاد، ربما يعامل ولده بطريقة أسوأ. إنما مثلا لو جاء ولي أمر تعامل بشكل كويس وأثنى عليك وكذا وربما كافئك، تجد نفسك بتعامل طب الطفل ذنبه ايه؟ فنتعلم من هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم في أصول التعامل مع الأطفال ألا يؤخذ بجريرة غيره، لا يؤخذ بجريرة ايه غيره، هو ما هو مش ملوش دعوه مش ذنبه اصلا. فلا تاخذ الطفل الذي لديك بجريره غيره، بجريره والد، بجريره والده، بجريره مكان حتى. يعني حتى للاسف يحصل من بعض المعلمين انك تجد تعامله مع اطفال في اوساط غير تعامله مع اطفال في اوساط اخرى. يعني عذرا يعني سامحوني، ربما يكون لو في بيئه مثلا هذا المسجد الذي يعلم فيه او تلك الحلقات في بيئه راقيه وأولاد يعني الذين في الحلقات مش عارف الدكتور مين والأستاذ مين وكذا مين، تمام. لكن واحد تاني مثلا في منطقة يعني كما يقولون شعبية أو منطقة متواضعة اقتصاديا، تجد التعامل هنا غير التعامل هنا خالص. طب هو يعني هل جريرة الطفل أنه نشأ في هذه البيئة؟ هل ذنبه أنه في هذه البيئة المتواضعة؟ للأسف هذا نجده يعني خلاص. فأصول التعامل اللي تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده ألا يؤخذ الطفل بجريرة غيره، أنت ما تاخدوش بجريرة حد خلاص، ألا يؤخذ الطفل بجريرة غيره. هو إيه ذنب إن أبوه كذا، أو إيه ذنب إن أمه كذا، أو إيه ذنب إن بيئته كذا، خلاص أنت بتتعامل مع الطفل أمامك كإنسان، هذا الإنسان أنت محاسب عليه أمام الله سبحانه والحمد. فسبحان الله نجد هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ ذلك الطفل بجريرة أمه، تمام، بل النبي صلى الله عليه وسلم أجل هذا الحد المهم من حدود الله سبحانه وبحمده، أجله حتى يتم رضاع ذلك الطفل. فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله، قال فرجمه. لما اطمأن إلى أن هذا الطفل إيه؟ يعني لن يضيع خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أنفذ حد الله سبحانه وبحمده. فاللي أقصده أن احنا نتعلم من الكلام ده ونشوف بقى تطبيقاته في واقعنا، وأن احنا إزاي فعلا بنأخذ الأطفال، نأخذ الأطفال بجريرة غيره. ولذلك يا جماعة للأسف الشديد ده بيعمل كثير من العقد النفسية عند الأطفال أصلا، يعني أنه هو تبقى يعني لو أن الطفل مثلا الفقير في المدرسة أو في الحلقات تم معاملته كالطفل الإيه الغني، أو الطفل مثلا الوجيه والحسيب النسيب زي الطفل العادي اللي ربما أقل منه في الوجاهة أو الحسب أو النسب، هذا الطفل لن يكون ناقما على مجتمع، لن يكون ناقما على بشر، لن يكون ناقما. أنا للأسف الشديد وجدت بعض مثلا الفضلاء ناقمين على الملتزمين، ليه؟ لأنه هو يقول لك لا هم نفسهم عندهم عنصرية، عندهم طبقية. يعني سامحوني مثلا أنا أجد هذا الكلام مثلا ربما هنا في هذه البيئة، السعوديين وغير السعوديين، يعني وكأنه إيه يعني ده مثلا مسلم وده مسلم بشرطة، وكأن ده من حقيقي يعني حاجة محزنة إن لا ده يعامل بشكل وده يعامل بشكل. طب ليه؟ يعني في النهاية سبحان الله هذا مسلم وهذا مسلم، يعني يبقى إن يبقى في تمييز مع الطفل حسب لون بشرته، حسب الدولة بتاعته، حسب عذر عائلته، حسب ليه يعني على اي اساس؟ مش ده مسلم وده مسلم في الاخير. يعني حتى والله لا انسى ان بعض الفضلاء يعني في تقييم برنامج من البرامج، فالبرنامج هذا اقيم على ارض المملكه، تمام، فهو يعني كان المشتركين في البرنامج كالعاده ان كده كده الاطفال السعوديين اصلا قليلين في الحلقات اصلا، يعني شئت ما بيت هم قليلين اصلا وبالعافيه هم قليلين، فكثير من اللي في الحلقات اللي يسمونا بالاجانب يعني، فيقول لا 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 ده مش ينفع ده، بس دول ما فهمش سعوديين كتير، يعني مثلا دول كفار ودول مسلمين مثلا، ولا دول يعني مسلمين ودول مسلمين بشرطه، ولا دول مثلا العبيد ودول الساده. انت بتتكلم عن حاجه تكون نافعه للمسلمين، وانت بتتكلم عن البيئه والكلام ده مناسب في البيئه دي ولا لا، اهو في البيئه دي وتمام وزي الفل وطفل مولود هنا يعني، لا بس عشان بس لا يجري في عروقه الدم مش عارف ايه. فطبعا الكلام ده بيخلف عقد نفسيه كثيره. بالله عليك امثال هذا هؤلاء الاطفال هل سيكون لديه ولاء لهذا المكان؟ هل سيكون لديه ولاء لهذه الارض المباركه؟ يعني ارض مباركه تلفظه يعني تعامله هذه المعامله، هل سيكون لديه ولاء لها؟ يعني كل ده ولاء لها حقيقه يعني، يعني كل ده حب لها، كل ده مش هيحب الملتزمين، مش هيحب احنا مش بقول الكلام ده على كده بس، احنا مثلا عندنا في بلدنا مثلا في مصر يعامل مثلا العكس بقى، يعامل مثلا الامريكي او حتى في البلد العربيه كلها، لو واحد طفل بقى امريكي يعامل ايه؟ ما لو عمل في المدارس ما لو عمل الطفل العربي خلاص، فصار الطفل الصغير ده حلمه يبقى امريكي. صحيح بقى هو شبابنا النهارده ما بقى حلمه ياخد الجنسيه الامريكيه ولا حلمه ياخد الجنسيه مش عارف ايه ليه؟ انا وجد ان المجتمع نفسه وجد نفسه في بلده هو هذا الاجنبي الكافر يعامل ما لا يعامل هو. فللاسف الشديد هذا يخلف مصائب كبيره، هذا التعامل الطبقي، أن يؤخذ الطفل بجريرة غيره. فمن أصول التعامل اللي تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن الطفل لا يؤخذ بجريرة غيره أبدا، أنت تتعامل معه كإنسان صرف النظر عن أي حاجة. للأسف كثير جدا بنتعامل مع الأطفال إخوة بمنطق أنا نسميه بالخلفيات المسبقة. أي الخلفيات المسبقة؟ أنت عارف أن أبوه رجل غير صالح وأمه يعني مش معتنية أوي بالصلاح ومن بيئة لا تهتم بالصلاح، فدائما وأنت بتعلمه مش في دماغك ان ده يبقى صالح ابدا، يعني دايما تقول ايه هو كده كده يطلع فاشل زي ابوه، كده كده يطلع مش كويس زي ابوه. واضح ده على فكره بيفرق كتير جدا 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 في ايه في تعاملك مع الطفل. والعكس بالعكس لما تجي الطفل مثلا من بيئه ايه من بيئه صالحه بتبقى انت متحمس ليه اكتر من الطفل اللي مش من بيئه ايه صالح. سبحان الله، تم هو يعني كم خرج صالح من ظهر كافر، يعني كم خرج صالح من ظهر كافر وكم خرج كافر من ظهر صالح، يعني خرج كثير من الصالحين من ظهر كفار، وخرج كثير من الكفار من ظهر صالحين. يعني سبحان الله، ليه هو يحاسب على ده؟ ليه يحاسب على ان انا يعني انا بقولكش دلوقتي انت هتختاره هتجوزوا بنتك ماشي، ولا يعني هتقلده منصب مثلا ولا مهمة ربما يفرق فيها مثلا البيئة اللي هو نشأ فيها، تمام؟ بس انا بكلمك عن انسان هتربيه، انسان هتبنيه، انسان هتعلمه. الانسان ده ما يفرقش البيئة اللي هو جاي منها اصلا، الا في فهمك للي بيتعرض له ومحاولتك انك تخفف عنه او تراعي المشكلات دي. انما انه يفرق اصلا في تفاؤلك انه يكون كويس او عدم تفاؤلك انه يكون صالح، هذا ما يستقيم. فبرضو يا اخوة بنبه على المسألة دي. انا زي ما قلت لك الكلام ده ملوش قيمة لو ما اسقطناهوش على واقعنا، احنا لازم ننزل الكلام ده على واقعنا وننظر. فهذا المفروض طفل ابن زنا، صح؟ يعني هذا ابن زنا، يعني هذا الذي في الحديث. فلو في واقعنا ما يراعى اصلا، وربما البعض يعني سبحان الله يعني يقول يتقتل. يعني الناس مثلا بارائهم الاجتماعية احيانا يقول لك ايه يتقتل، يترك مش عارف فين، يحصل له ايه، يعني يضيع. هو في النهاية هو نسمة عند الله، هذه النسمة ليها حساب وليها يعني ليها قصة كبيرة عند ربنا. انت مش ربنا، يعني انت مش ربنا عشان انت ايه تفرض. انا ما بنقولش الناس تروح تجيب عيال من زنا، بس بقول دي نسمة وجدت. النسمة دي انت مين؟ ما يخصكش هو مين ومصيره ايه ورايح لفين اصلا، واضح؟ يعني ده ما يخصكش. ان تجد ان احنا بنفسنا بنحكم بعواطفنا على امثال هذه المواقف، مش انت اللي تحكم. ربنا لو احنا بعقلنا نقول ان مثلا امثال هذه النسمات تقتل بعقلنا احنا، لكن الله سبحانه وتعالى في شرعه اذن ان دول ما حدش يجي عنده، تمام؟ وانسان يعيش في المجتمع انسان عادي جدا، يعني هو خلاص هو مسؤول عن افعاله ومسؤول عن تصرفاته. طيب لماذا هؤلاء للاسف الشديد نجد ان اللي بيكون في بيئه سيئه برضه بيكون مصيره سيء؟ لان اللي بيتعاملوا معاه بيتعاملوا معاه على ايه بالظبط؟ على نفس النفسيه وهذه الخلفيه. فلا احد يفكر في ان يصلحه، واللي يفكر في ان يصلحه يعني ما يتفائل اصلا باصلاحه، ولا يصبر عليه ما يصبر على غيره، ولا يبذل له ما يبذل لغيره. فلذلك بيكون ايه بتستمر السلسله للاسف الشديد، تستمر هذه السلسله. والا فسبحان الله، يعني انت ممكن تكون يعني اقول لكم بشكل ثاني، في اوقات كثيره احنا بنقيم الناس بشكل، ممكن تجد مثلا طفل يعني والده بيدخن مثلا وربما متلبس ببعض المناكير الظاهره، خلاص؟ طيب وتجد واحد تاني شكله كده، المهم يعني فتجد والد لطفل متلبس بمناكير ظاهره، والاخر في الظاهر مش متلبس بمناكير، بس ممكن بيته من الداخل خربان. يعني هو مثلا ربما تكون ليه سلوكيات في الداخل اسوأ من ذاك المتلبس مناكير ظاهره مثلا. تجد مثلا الراجل اللي هو متلبس مناكير ظاهره ده في البيت مثلا مش جايب لهم تلفزيون، مفيش حاجه اسمها حد يخش على النت في البيت، مش عارف ايه كده يعني. انما تجد مثلا ذاك المفروض الوجيه بقى اللي شكله العيال اللي منهار على النت في البيت والتلفزيون مش عارف شغال ايه، وممكن شغال افلام واغاني، وتيجي تبص في النهايه تجد ان اصلا ربما في المستوى المجمل اللي انت شفت له مناكير ظاهره ده اصلح من اللي ما شفتلوش ايه مناكير ظاهره اصلا في الظاهر اصلا. يعني انا اقصد يا اخو كل هذا الكلام، احنا ما يكون همنا ان احنا نصنف الطفل حسب ابوه وامه وبيئته وعيلته وجنسه ولونه، مالناش دعوه بده. انا بتعامل مع انسان قدام. امثال هذه الظروف مفيده في ايه؟ انك بس تعرف التحديات اللي بتواجه الطفل، وان انت تقدر ازاي تتغلب عليها، وازاي تحاول انك تقلل من اثر تلك التحديات عليه في ايه في بنائه. انما ان هو يكون اصلا للاسف الشديد هو العامل الاساسي في انك تقبله او لا تقبله، او لا تقبله او لا تقبله، او في انك تحسن به او لا تحسن به، او ترحمه او لا ترحمه، او تعتني به او لا تعتني به، يعني هذا ما يصلح.